الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب السادس في كتاب الصلاة، قالوا فيه: باب صلاة الجماعة، أي الصلاة التي تؤدى جماعة، ويعنون بها المفروضة أي الصلوات الخمس. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه عشر مسائل: الأولى في حكمها، تلزم الرجال للصلوات الخمس.
تلزم يعني تجب لزوما وجوبا عينيا في حق الرجال للصلوات الخمس، فهذه ثلاث مسائل: الوجوب العيني واختصاصه بالرجال واختصاصه بالصلوات الخمس. وقد تقدم أن الجماعة تشرع في غير الخمس، كما في التراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين، لكنها لا تجب، فيجوز الاستسقاء والصلاة الكسوف تجوز بفرادة. ودليل لزومها أدلة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فثقلوها على المنافقين يدل على لزومها على أهل الإيمان. وقد جاء في مسلم من حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. ومن أقوى أيضا ما يستدلون به الأمر بها في حال الخوف، قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا تعينت على هذه الهيئة من المشقة ففي حال الأمن أولى. وأخرج بالرجال النساء فلا تجب عليهن بإجماع، ولا يمنعن من شهودها، وصلاتهن في بيوتهن أحب إلى الله عز وجل كما جاءت به السنة. كذلك أخرج بالرجال غير المكلفين من الصبيان، وهذا من جهة الأصل، وستأتي الأعذار المسقطة لهذا الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية مكانها، تشرع في البيت ونحوه وتسن في المساجد.
أما مشروعيتها في البيت وفي كل مكان لأدلة، منها حديث جابر في الخصائص، قال عليه الصلاة والسلام فيه: أعطيت خمسا، وذكر منها: وجعلت إلى أرض مسجدا وطهورا. واستدل على ذلك أيضا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ذكر هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. و لعموم الأدلة في الدعوة إليها، لكن أداءها في المساجد بالإجماع أحب إلى الله عز وجل وأعظم في الأجر، وأعظم في الأجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي عليه عمل المسلمين، ولأن الممشى إليها إلى المساجد فيه زيادة أجر وفضل، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وشهود الملائكة في المساجد أكثر، وبركة المساجد فهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، ولقلة المشوش في حال أدائها في المساجد، ولأن الجمع في المساجد أكثر منه في غيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل. لكن لو اتفق أن وجدت جماعة في بيت أو في سوق وأدوها فيه فإنها مجزية عنهم، ويسقط عنهم الوجوب حضورها في المسجد، لكنه خلاف الأفضل. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته أو في سوقه 27 درجة، فدل على أنها يمكن أن تقام في البيوت وفي الأسواق وفي مجامع الناس، لكن أداءها في المساجد كما تقدم أحب إلى الله عز وجل، وهو سنة مؤكدة، ولو قيدت بهذا لكان أولى. ومن ما يفضل أداءها في المساجد دعاء الملائكة للحاضرين فيها، فما تزال الملائكة تدعو له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث وهو في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة في أقلها أقل الجماعة،
ومحل هذا إذا أقيمت المساجد وما عطلت، أما إذا عطلت فإنها تتعين على من سمع النداء. نعم.
الثالثة في أقلها أقل الجماعة إمام ومنفرد،
هذا أقل ما يسقط به الوجوب، أن يصلي اثنان إمام ومنفرد، سواء كان المنفرد معه رجلا أو امرأة أو حتى صبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس وأما أنس وجدته، وهذا بإجماع أن الجماعة تتحقق ويحصل فضلها باثنين. وقال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما اشتووا المدينة وتغربوا عن أهلهم وأرادوا أن يرجعوا إليهم، قال له ولصاحبه: لي وأمكما أكبركما، وليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وفي بعض الروايات ليأمكما وكان اثنين أكبركما. وكما تقدم ما كان أكثر في الجماعة فهو أفضل. وفي مبحث التفضيل بين الجماعات هناك أوجه يذكرها العلماء، منها أن المسجد القديم أفضل من الحديث، لقوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ووصف بيته بالعتيق أي القديم، ولأن الطاعة فيه أكثر. كذلك تفضل الجوامع على المساجد، وتفضل المجامع الكثيرة على القليلة للحديث الذي تقدم، ويفضل المسجد على غيره بحضور القلب، فإذا كان قلبه يحضر في هذا المسجد أكثر من هذا فإنه له أن يقصده. كذلك مما تفضل به المساجد البعد في الممشى، لأنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وشرط هذا أن لا يتعطل المسجد القريب وأن لا يحدث في بعده عن جماعته فتنة أو سوء ظن فيه. ولذلك لما راد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أولى، قال: دياركم تكتب آثاركم. قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ومن الآثار التي تكتب الخطى إلى المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. وهذا من أعظم الميادين التي يتنافس فيها المتنافسون، عمارة المساجد، كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله، يعني بالإيمان والعمل الصالح والصلاة فيها وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، من آمن بالله واليوم الآخر. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فبقطع النظر حتى عند جمهور العلماء الذين يقولون أنها سنة، فإنهم مجمعون على استحبابها وتأكيدها، وعلى أن العمل الأول إنما هو على المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد. فهناك مبحثان: المبحث الفقهي المجرد الذي يترتب عليه التأثيم من عدمه، هذا يذكرونه في كتب الفقه، لكن من جهة العمل فكل الأئمة، كل الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة ومن من هو قبلهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، هم من عمد المساجد، هم أصحاب المساجد وهم أئمتها وخطباؤها والمدرسون فيها. فلا يغتر أحد بمجرد ذكر الخلاف المسألة أن هؤلاء يزاهدون في المساجد أو لا يرتادونها، حاشا وكلا. فالأئمة هؤلاء إنما يبحثون من جهة التأثيم من عدمه وصحة الصلاة من عدمها. والقول بالوجوب قول متوسط بين قولين، بين القول بالسنية المؤكدة وبين القول بعدم صحة الصلاة. فإن من الأئمة الكبار من قال: لا تصح صلاة المنفرد إذا لم يشهد الجماعة بلا عذر، فإن كان له عذر من الأعذار التي ستأتي، وإلا لم تصح صلاته ولم تبرأ ذمته. ولهم أدلة كحديث ابن عباس قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وغير ذلك من الأدلة التي يستدلون بها. وعلى رأس من نصر هذا القول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وكفى به إماما أن يذهب إلى هذا المذهب. فهذا مما يوعظ به الناس ويذكرون، فيخرج الإنسان من الخلاف ويحتاط لدينه ويحرص على شهود الجماعة مع المسلمين في مساجدهم لينال الأجر والثواب ويخرج من العهدة بيقين. وإنما يقال هذا الخلاف في مجالس العلم وأمام طلاب العلم، ولا يحسن وليس من الفقه ولا من فقه الفتوى والعلم أن يشاع مثل هذا في عامة الناس، فيزهدون في حضور صلاة الجماعة ويلقنون أن الحضور ليس بلازم وقال به فلان أو فلان أو فلان. هذا ليس من التقوى ولا من الدين، لأن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب إنما يبحثون في صحة الصلاة لو أديت في غير جماعة. وأما عملهم ودعوتهم وما يحثون الناس عليه فعلى ما تقدم ذكره، فرحمهم الله ورضي عنا وعنكم وعنه. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة حكمتها إظهار عزة الإسلام ومحاسنه وحصول التواصل والتواد بين المؤمنين وتحصيل العلم وزيادة الثواب والتعاون على البر والتقوى.
هذه بعض الحكم، ولا يعلم ما وراء ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحكام والشعائر لا يعلم كمال مصالحها للفرد والجماعة العالمين جميعا إلا من شرعها سبحانه وتعالى. ونحن نقطع أن كل ما فرضه الله عز وجل أو دعا إليه أو فرضه أو دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مصالح في جميع حالاته، لكن بعض أهل العلم ذكروا هذه الحكم التي تحصل إذا أقيمت المساجد وعمرت. ولذلك كان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة بعد أن ترك المسجد الحرام وهاجر من مكة أن بنى مسجده الشريف في المدينة، وقبل ذلك مسجد قباء. فعنايته حيث نزل بالمساجد ظاهرة ومعروفة، وهو العمل الذي جرى عليه المسلمون عند بناء المحال والدور والمدن. فلما مصروا الأمصار وبنوا وأسسوا مثل الكوفة ومثل البصرة التي لم تكن موجودة من قبل، وما كان في بعض جهات مصر والشام، كل هذه الجهات أول ما يبدأ به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو إنشاء المساجد والجوامع الكبيرة التي يجتمع فيها الناس، ويظهر بذلك عزة الإسلام وأهله، خاصة في البلدان التي يكثر فيها أهل الذمة أو غيرهم من غير المسلمين، ويراهم غيرهم وهم يخرجون متخشعين متذللين متطهرين وفي أحسن حال في مثل يوم الجمعة والعيدين ونحوهما. كذلك التواصل بين الجماعة الواحدة، فإن في الصلة خير مع إفشاء السلام، والصدقات على المساكين والفقراء، وزيادة المودة والتعارف، وطلب النكاح بعضهم من بنات بعض أو من أخوات البعض الآخر. كذلك من أعظم المقاصد تحصيل العلم، إما بالاتساء بالأئمة أو بمجالستهم في المساجد. فالصحابة رضي الله عنهم أكثر ما كانوا ينشرون العلم في المساجد، سواء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المساجد التي بنوها في العراق أو في الشام أو في مصر. وكذلك من المحاسن زيادة الثواب بالخطوات التي تكون وبالإعانة الضعفاء والمحتاجين، والتناصح الدين النصيحة. التناصح لا يكون إلا باللقية، وأعظم ما تكون اللقية في الأماكن المباركة وهي المساجد، وغير ذلك من الحكم والمصالح التي لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في فضلها تفضل على صلاة الفذ 27 درجة.
نعم، هذا من واحد من فضائلها، وإلا فمن فضائلها كذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة أيضا المتفق عليه، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع درجة وحط عنه بها خطيئة. ومن فضائلها هي شهود الملائكة ودعائهم للمصلي، ومن فضائلها أن صاحبها ملتزم بما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحواله وخلفاؤه وعامة صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك ما جاء في هذا الحديث في حديث ابن عمر، وفي بينه وبين حديث أبي هريرة اختلافا في درجة التفضيل. ففي حديث أبي هريرة قال صلاته تفضل في جماعة أو في الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وفي بعض الألفاظ 27 ضعفا. فبعض العلماء يفرق بين الضعف والدرجة، وبعضهم يرى أن الأرقام والأعداد هذه ليس لها مفهوم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفضل على صلاة الفرد بأفضال كثيرة، فإن الأعداد قد لا يراد بها حقيقتها، وإنما المراد أنها تفضل عليها بحد لا يعلمه إلا الله عز وجل. والناس يتفاوتون في هذه الفضائل باختلاف بعد الممشى وباختلاف الخشوع واختلاف تطبيق السنن وحضور القلب والمحافظة على الرواتب والجلوس الكثير قبل الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، والجلوس أيضا بعد الصلاة. فالناس يتفاوتون في هذا كله. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، هي أعظم الأركان، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يفرط فيها إلا منافق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي من أعظم الميادين التي يتسابق ويتنافس فيها المتنافسون، وتحصل الحاجات فيها. قال عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن كان له حاجة في صحته أو في ولده أو في ماله أو في دينه وفي علمه فليلذ بالصلاة ويغتنمها. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء فيها، سواء قبل التشهد أو بين السجدتين أو عند الاستفتاح، كان يدعو دعاء طويلا خاصة في صلاة الليل. فهذا القرب من الله والاتصال به المباشر أحرى إلى أن يصل العبد به إلى مطلوبه. كذلك هذه الصلاة من أعظم ما يعينه على تجنب المنكرات والفواحش، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا أديت على وجهها، على بشروطها وأركانها وواجباتها وعلى الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كفيلة أن تصرف عنك كل سوء وفحشاء. حتى لو هجمت الفحشاء أو هجم السوء عليك، فإن الصلاة بإذن الله عز وجل تحميك بإذن الله. يعني حتى لو تعرض الإنسان لسيل من الشبهات أو الشهوات، فلا عاصم له إلا الله، والله عز وجل يعصم المخلصين المنيبين الأواهين العابدين الصادقين، كما هو شأنه سبحانه وتعالى مع الأنبياء والمرسلين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال عز وجل: أقم الصلاة لذكري. فالصلاة هذه شأن الأنبياء دعوة وعملا، وكان يأمر أهله بالصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهؤلاء الذين يقتدى بهم ويسير العبد على طرائقهم ويتجنب طرائق المنافقين وأهل الزيغ الذين يزاهدون الناس في الصلاة ويزاهدونهم في المساجد ويتذرعون بما ذكر من خلاف بين أهل العلم. كل هذا من الحرمان والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة في أفضلها أكثرها جماعة، ثم المسجد العتيق، ثم الأبعد.
نعم، هذه المسألة تعجلناها قبل قليل وذكرت، ومعها أثر كل ودليل كل مذهب، هذا على ما أختير، والله عز وجل أعلم. لكن الأدلة قد تدل على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة الأولى بالإمامة، الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن.
طبعا في المفاضلة لا فضل في المفاضلة، هذه المفاضلة بين المساجد التي استوت في جميع الأحوال. هناك مفاضلة بالنسبة للمساجد الثلاثة، فبالإجماع أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها. الصلاة في مساجد الأنبياء الثلاثة: المسجد إبراهيم وهو مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه بإجماع أن الصلاة فيها أفضل من غيرها، وأن الرحال لا تشد إلا إليها. واختلفوا في الأفضل منها بعد إجماعهم على تقديم مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الأقصى. فبعض أهل جماعة من الحديث فضلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد الكعبة، ولهم في ذلك أدلة مذكورة في دروس المطولة، والجمهور على تفضيل مسجد الكعبة. لأدلة أيضا استدلوا بها ليس المقام مقام ذكرها. كذلك التفضيل الذي ذكر في هذه المسألة السادسة إنما يختص بالمسائل التي استوت في المكان، وأما إذا اختلف المكان كأن يكون مسجد في داخل الحرم ومسجد خارج الحرم فالذي داخل الحرم أفضل، وهذا باتفاق. ولذلك كان يسلم يوم الحديبية إذا أقيمت حلت الصلاة دخل داخل حدود الحرم وأدى الصلاة فيه، وقد سماه الله عز وجل حرما كما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، وهم ممنوعون من دخول الحرم كله لا المسجد الكعبة فحسب. قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يسر به صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة وإنما من داخل الحرم من عند بيت أم هاني كما هو معلوم. فالصلاة في حرم المكة وداخل حرم المدينة أفضل منه في غيرها، والصلاة في مسجد الكعبة بإجماع أفضل منه في الحرم. وأما مسألة التضعيف بمئة ألف صلاة إذا قيل بصحة الحديث فهل يختص بمسجد الكعبة أو يعم جميع الحرم، الأدلة محتملة مع إجماعهم على أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل منه في غيره من حدود الحرم، بل الصلاة كلما اقترب من الكعبة كان صلاته أزكى وأفضل، هذا أيضا بإجماع. والتضعيف محل خلاف بين أهل العلم إذا قيل بثبوته كما في حديث ابن حبان. نعم. وتزيد الأفضلية في الحرمين كما هو معلوم بكثرة الجمع، يعني كثرة الجمع مظنة نزول الرحمة ووجود من يتبارك الناس بحضوره، وكذلك بالأقدمية، فمثل العتيق هذا أقدم المساجد كما أخبر الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وهو المسجد الذي صلى فيه أكثر الأنبياء والمرسلين، وبهذا يستدل على تفضيله على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل مسجده عليه السلام لأنه هو الذي بناه وهو أفضل من إبراهيم، لأن فيه روضة من رياض الجنة، ولقرب مضجعه الشريف بعد أن مات فهو محله حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا البحث يذكر لمن تيسر له هذا أو هذا، وأما من وجد في إحدى البلدتين فيحرص على ما عنده ويستبق الخيرات. والسلف متفاوت في هذا، فمنهم من يجاور في مكة ومنهم من يجاور في المدينة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجاورة في المدينة أكثر، قال من استطاع أن لا تدركه منيته إلا في المدينة فليفعل، وهذا فيه تحضير على القرب من مسجده الشريف، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم فيه كل خير. نعم.
أحسن الله عليكم. الأولى بالإمامة الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن.
الأسن في هذا حديث أبي مسعود الأنصاري والذي نحفظه جميعا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا وجه تقديم الأفقه، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة ما صارت متهيئة الآن على إلا فيما ندر، فالهجرة الأولى التي هي ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه لا تنقطع إلى قيام الساعة، لكن الهجرة من مكة إلى غيرها من البلدان فلا تكون إلى قيام الساعة، قال عليه السلام كما في الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبقي معنا الأكبر سنا كما في بعض الروايات، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، أقدمهم إسلاما أو أقدمهم في الإسلام باعتبار أنه أسن في العمر، لأن الكبير في العادة يكون أضبط لأحكام الصلاة. هذا وجه الترتيب الذي ذكر، وفيه بحث عند الفقهاء لكن هذا المختار والله أعلم. نعم.
وتصح خلف فاسق.
تصح الجماعة خلف الفاسق، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفساق، صلوا خلف مروان وخلف الحجاج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، قال يصلون، أي هؤلاء الأمراء الذين ذكرهم يصلون، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فيحيط فسقهم بهم، خاصة إذا كانوا أئمة مرتبين. والأولى ألا يتقدم الناس وألا ينصبوا، الأولى بالأئمة وولاة الأمور ألا ينصبوا الفساق، سواء كان فسقهم ظاهرا أو باطنا. ظاهرا كاستدامة الإسبال مع الكبر أو حلق اللحى أو أكل الربا، أو باطنا كأن يكون مرائيا أو غير ذلك من المنكرات الباطنة التي قد تخفى. لكن لو ولوا أو تولوا وصلوا وصلى وراءهم المؤمنون فإن الصلاة تصح، تصح، وهي أولى إذا خيف من الشقاق ومن الفرقة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يجتمعون خلف مثل الحجاج مع ظهور فسقه بقتله لبعض العلماء وإسرافه في القتل وظلمه للناس على ما ذكر في السير والتاريخ. كذلك صلوا خلف زياد وهو شر من الحجاج، وصلوا خلف ابنه، وصلوا وراء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو مخمور، وعرف سكره بقوله لما سلم من صلاة الصبح أنه صلى بهم أربعا، ثم قال بعد أن سلم أزيدكم، يعني في الركعات. فما ترك الصحابة الصلاة خلفه، لكنها تقضى، يعني إذا صليت على هذا الوجه يقضونها، يصلون معهم للحفاظ على جماعة المسلمين. ثم إذا حكموا ببطلان صلاة الإمام والائتمام به فإن الأولى أن تقضى الصلاة. وظاهر حديث أبي هريرة في قوله وإن أخطأوا فلكم عليهم، أن خطأهم يحيط بهم ويبطل الائتمام، لكن تصح الصلاة. وإذا وجد الاختيار فلا يقدم الفاسق، لا يقدم الفاسق متى ما تمكنت الجماعة من الاختيار، كما لو كانوا في سوق أو في بيت أو في مسجد ويختارون أحدهم يصلي ويعرفون أن هذا من أكلة الربا أو من العاقين لوالديهم أو من يظلم زوجته أو يعتدي على الناس أو كثير الغيبة أو كثير الكذب، فيحتاطون ولا يقدمونه. لكن البحث إذا بلوا به وصار راتبا، فيحافظون على جماعة المسلمين ويناصحونه في المنكرات والفسق الذي قام به، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الدين النصيحة. ومنها من النصيحة بذلها لأئمة المسلمين وعامتهم، سواء الأئمة الإمامة الكبرى أو الإمامة الصغرى. نعم.
لامرأة لرجال.
لا تصح إمامة امرأة لرجال، ومفهومها صحتها للنساء، وقيل أيضا بصحتها للصبيان والصغار، وأما للرجال فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأمره صلى الله عليه وسلم بتأخيرهن قال: أخيرهن. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها، فكيف تتقدم؟ ولأن في تقدمها فتنة لمن يصلي وراءها، سواء الافتتان بصوتها أو بجسدها عند ركوعها أو سجودها، وهذا أمر لا يمكن أن تدفعه الفطرة والنفس السوية. وبعض الفساق يروجون لبعض الأقوال الشاذة ويقدمون المرأة في الجماعة في والجمعة وفي الأعياد بحجة التسامح والحفاظ على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وهذا كله من الضلال. والمسلمون مجمعون منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في عهود الأنبياء والمرسلين من قبل لم يكن فيهم امرأة أمهم أو تكون نبية أو رسولا أو قائدا. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما قالوا ملكا أو ملكة نقاتل في سبيل الله. فهذا شيء متقرر وهو بإجماع حكاه جماعة من أئمة المسلمين، أن المرأة لا تتولى هذه المناصب العظيمة، لا مناصب الإمامة الكبرى ولا القضاء ولا إمامة الصلاة ولا إمامة الجهاد. فالمرأة كيف تكون إماما ويمضي نصف عمرها وهي لا تصلي، وهي تحيض ويصيبها النفاس وتنشغل بأولادها بالإرضاع وبالتربية وغير ذلك من الوظائف التي خلقت لها، فمن أراد أن يكرمها فليتركها في المكان الذي خلقها الله عز وجل له، ويكرمها عن مخالطة الرجال أو عن تحميلها ما لا تطيق من الأعمال. نعم.
ولا أمي لا يحسن الفاتحة أو لا يقيم الأركان والواجبات،
لا تصح إمامته، ومن صلى وراءه فليعد صلاته. إذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أو يقرأ ويكتب لكنه لا يحسن الفاتحة، وهذا يوجد في بعض الأطباء والمهندسين، قد يكون عالما في فن من الفنون لكنه أميا في العلم الشرعي، لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا جليا، كان يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو أهدنا الصراط المستقيم من الهدية، أو إياك نعبد. فعندنا لو ترك تشديدة واحدة من تشديدات الفاتحة لإحدى عشرة بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وترك التشديدة كترك حرف، ولا يصدق في حقه أنه قرأ بأم الكتاب. فمن صلى وراء واحد من هؤلاء الذين لا يحسنون الفاتحة لأنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فإن صلاته لا تصح. هذا معنى ولا أمي لا يحسن الفاتحة، يعني لا تصح الصلاة وراءه. أو لا يقيم الأركان والواجبات، وهذا يبتلى به الناس، أن يصلي وراء إمام لا يطمئن في صلاته، لا يركع حتى يطمئن راكعا، ولا يرفع حتى يعتدل قائما، ولا يسجد حتى يطمئن ساجدا، وإنما ينقرها نقرا. فإذا كنت تصلي وراء هذا فانوي الانفراد وصلي وحدك، فإن الصلاة لا تصح خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا الإمام الذي صلي على هذا الوجه لم يصلي الصلاة الشرعية، وإن كان صلى الصلاة اللغوية في الظاهر. فيتنبه لقولهم ولا أمي، الأمي المقصود به الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وإن كان يقرأ ويكتب. وأهم ما يحرص عليه المؤمن الصلاة، ما يقامر ويخاطر بها ويصلي وراء كل أحد. من المباحث هنا إمامة الصبيان، الصبي إذا كان يقيم الفاتحة والأركان والواجبات ويفقه الصلاة فالصلاة وراءه صحيحة، في قول أكثر أهل العلم، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، فإنه صلى بقومه وهو صبي صغير، يعني لا يكاد لم يبلغ حتى التمييز. والإمام أحمد رحمه الله كان يتحوط في هذا الحديث ويمنع من إمامة الصبيان، لكن الضابط في الجواز أن يكون الصبي متقنا لأمر صلاته، يقيم الفاتحة ويجيد الركوع والسجود والرفع منهما والجلوس للتشهد. فمتى ما ائتممت بصبي ورأيته يخلط في صلاته فانوي الانفراد، أو سلم وابتدئ صلاة جماعة أخرى إذا غلب على ظنك وجود الجماعة. نعم.
ويصح ائتمام متنفر بمفترض والعكس.
نعم. أما الأصل في هذا فعل معاذ، وهو وقت التنزيل ونزول الوحي، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، والعكس أولى بالجواز، أن يأتم المتنفل بالمفترض، هذا أولى بالجواز، لأن النافلة الأمر فيها أوسع. البحث عند الفقهاء ممن يتشدد وهم الجمهور في مفترض يصلي خلف المتنفل، ويدفعون حديث معاذ بأقوال لكنها لا تنهض على إلى رده. فالذي يظهر والله أعلم هو الجواز، واختلاف النية مع اتحاد صورة الصلاة لا يؤثر لثبوت هذه السنة التي يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها مع كثرة فعل معاذ رضي الله عنه، خاصة أنه قد رفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطيل بالناس، فقال له أفتان أنت يا معاذ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بقومه كان حاضرا ومقطوعا به. فعلى هذا لا حرج. التحوط إنما يكون إذا أتم بمفترض بفريضة أخرى واختلفت صورة الصلاة، كان يأتم من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب أو العكس، فهذا الائتمام أكثر أهل العلم يمنعون منه لاختلاف النية واختلاف الصورة. أما اختلاف النية فحسب، فالذي يظهر لحديث معاذ أنها لا تضر إذا اتحدت الصورة، والله أعلم. فالصورة واحدة في حديث معاذ، هو يصلي نافلة أربعا على صورة العشاء وهم يصلون وراه العشاء أربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة موقف الإمام والمأموم. السنة أن يقف الواحد عن يمينه والمرأة خلفه ويليه صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
السنة أن يقف الواحد عن يمينه، الأصل في هذا حديث ابن عباس المتفق عليه، وهو من حديث العمدة، بت عند خالتي ميمونة وذكر الحديث، وفيه أن سلم لما قام توضى ويصلي صنع مثله ابن عباس، فتوضى وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذنه وأداره من وراء ظهره وأقامه عن يمينه. وقوله السنة يعني لو صلى عن يسار الإمام فالصلاة صحيحة لوجود الائتمام وقيام الصلاة بأركانها وواجباتها. والسنة أن تكون المرأة خلف الإمام إن كانت وحدها وهو وحده، أو خلف الإمام ومعه مصل آخر، أو خلف المأمومين. هذه أحوال المرأة مع الرجل أو مع الرجلين أو مع الرجال، فإما أن تكون وحدها خلف الصف، أو وحدها خلف إمام ومنفرد، أو وحدها خلف إمام واحد، كان يصلي هو وزوجته في الليل أو في فريضة. وإذا كنا النساء جماعة كنا صفا خلف الرجال. الأصل في هذا حديث أنس أيضا في قصة جدته مليكة، أنها صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما طعم قام قوموا فليصلي بكم، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، ثم قام صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم أخ له يتيم صغير من ورائي. وفي هذا دليل على الاعتداد بالصبيان والصغار دون التمييز في الصفوف، فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا، يعني جدته مليكة رضي الله عن الجميع. فهذا أصل أيضا في حديث في موقف المرأة. نعم. وهذا أيضا سنة، لو صافت المرأة الرجل صحة الصلاة، لكن هذا مكروه لحصول الافتتان والانشغال بها ولو كانت ذات محرم، لكن الصلاة حكمها صحيح. وهذا هذه الحال قد يبتلى بها المرء في مثل الحرم وفي مثل المطاف، قد يبتلى بامرأة ما وجدت مكانا إلا بجواره، فيتقي ملامستها والقرب منها ويصلي ولا حرج، وتصح صلاته إذا تعذر عليه أن يجد فرجة قبلها أو بعدها. قوله ويليه صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء على هذا الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا هو السنة. لكن لو وليه النساء ثم الصبيان ثم الرجال فصحت صلاة الجميع، فيتنبه لقولهم السنة. أما الصحة فحكمها متى ما قامت الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فإنه لا مدخل للحكم ببطلانها. وفي حديث أبي مالك الأشعري الدليل على هذا الترتيب الذي ذكر، فيه تفصيل لأنه مذكور فيه الجميع، فإنه قال لأصحابه أو لقومه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل وصلى بهم، وقام هو بتوزيع الناس فصف الرجال ثم صف الولدان خلف الرجال ثم صف النساء خلف الولدان. وينبه على أن الولدان والصبيان إذا تقدموا لا يحال بينهم وبين الصف الأول، فإذا تأخر أولو الأحلام والنهى فهذا لضعف أحلامهم ونهاهم، فلا يقطعون الحق الذي سبق إليه الصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فيه تحضيض وحث لهم أن يسابقوا إلى ذلك، ولذلك لم يقل لا يليني منكم، إلا لو قال هذا لمنعنا الصبيان، لكنه أرشد الكبار إلى أن يبادروا، فمن سبق من الصبيان فإنه لا يزاح إلا إذا كان لا يميز ويعبث في الصلاة، فحينها يجوز تأخيره حفاظا على صلاة من بجواره. نعم. وتصح لمنفرد خلف الصف وتكره بلا عذر، تصح لأنها قامت بأركانها وشروطها وواجباتها، ولحديث أبي بكرة فإنه ركع دون الصف ومضى ركعة من صلاته وهو منفرد، ولأن المرأة تصح تصلي وحدها. وفي حديث وابصة بن معبد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا يدل على نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة أو مستحبة لمن يصلي وحده لما في صلاته وحده من الشذوذ والتفرد عن الجماعة. وقوله بلا عذر أنه متى ما وجد العذر فلا كراهة، تصح الصلاة ولا كراهة، وهذا على رواية عن الإمام رحمة الله تعالى عليه على خلاف المشهور، لكن هذا الذي يترجح العلم عند الله أن الصلاة قائمة بأركانها وواجباتها وشروطها، فلا وجه لبطلانها مع إمكان تأويل الحديث الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف بلا صلاة كاملة أو مستحبة، ولما ذكرنا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه ولغير ذلك من الأوجه التي نصر بها هذا القول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. وعلى هذا فإذا وجد العذر واستغلق عليه الصف الذي قبله فلا يسحب أحد من الصف حتى لا يشوش على الصف ولا يؤخر متقدما عن مكان تقدمه، ولا يتخطى الصف إلى أن يصلي مع الإمام لما في ذلك أيضا من التشويه وعدم الورود أن أحد من الصحابة فعله، مع احتمال السنة كما هو ظاهر في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة في حكم الاقتداء، يصح اقتداء مأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو بعض المأمومين واتصلت الصفوف، والواجب المتابعة، فإن ركع أو سجد أو قعد أو قام قبل إمامه عامدا أثم وبطلت، وإن كان جاهلا أو ساهيا عاد للمتابعة وإلا بطلت ركعته وقضاها.
نعم. الاقتداء له حالتان، أن تتحد البقعة فيكون الإمام والمأمومون في مسجد واحد أو في بقعة واحدة، فالضابط في ذلك القدرة على المتابعة بسماع تكبيرات الانتقال والتسميع والتسليم. فمتى ما وجد إمكان المتابعة حتى لو لم يروا الإمام ولم يرى المصلي الصفوف التي قبله، كما لو كانوا في ظلمة أو حال بينهم وبين الإمام حائل، فإن الائتمام يصح. ودليل هذا فعله صلى الله عليه وسلم في فعل الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، فإنه اتخذ حجرة والحجرة لا يظهر منها، لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام، إذا قام رأوا رأسه ولا يرونه وهو راكع وله سجد، وصفوا وراءه وأتموا به ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في مسجد واحد ويمكنهم الائتمام، يسمعون تكبيره ورفعه من بالتسميع من الركوع، وتكبيره للسجود وتسليمه. فالأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا أمكن الائتمام به، والائتمام بالإمام يكون في الأركان العملية في الركوع والسجود والجلوس والاعتدال ثم إلى التسليم. فإذا أمكن الائتمام وصلوا بصلاته وكانوا في بقعة واحدة صح الاقتداء وصح الائتمام. الحالة الثانية أن تختلف البقعة، أن يكون الإمام في المسجد والمصلون خارج المسجد، فيصح الائتمام بالشرط الذي تقدم وهو إمكان المتابعة مع رؤية الإمام أو بعض المأمومين واتصال الصفوف. وهذه المسألة أكثر ما تبحث في المأمومين في الساحات والطرق المفضية إلى المسجد الحرام مثلا، أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المساجد الكبيرة التي يكثر ارتياده ويزيد عدد المصلين فيها. فالمصلون في الطرقات إذا رأوا من أمامهم ومن أمامهم رأى الصفوف المتقدمة وأمكن الاقتداء وسمع تكبير الإمام أو تكبير من يبلغ عن الإمام ولم تختل صلاتهم، فإنه يحكم بصحة الاقتداء وصحة الصلاة. إذا ما أمكن هذا فإن الذي يبطل هو الاقتداء، يبطل الاقتداء، وتكون صلاة المصلي هذه صلاة انفراد، يكون في حكم المنفرد ولم يحصل أجر الجماعة، لأنه يكبر وحده ويرفع وحده ويسجد وحده وسلم وحده دون اقتداء بالإمام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبر، وهو كبر دون أن يسمع تكبير الإمام أو من يبلغ عنه، وإذا ركع فركع، وهو يركع دون أن يعلم بركوع الإمام أو برفعه أو يتأخر عنه تأخرا فاحشا. كذلك مما يلحق بهذا الصلاة في الفنادق التي تطل على الحرم أو في القصور المشرفة عليه، هي في هذا الحكم. إذا أمكن الاقتداء وسمع الإمام أو من يبلغ عنه ورأوا بعض الصفوف التي ترى من يرى الإمام أو من يرى الإمام، فلا حرج بالاقتداء. فالعبرة بالسماع وإمكان المتابعة والاتصال، واشتراط الاتصال حتى لا يقال بالائتمام مع البعد، كما يقول بعض الجهال فإنه يصلي وراء الإمام من وراء الشاشات، فهو مثلا هنا في بطحاء قريش ويفتح الشاشة أمامه ويصلي مع إمام الحرم، هذا لا يحصل للجماعة، البقعة مختلفة، وهذا ضرب من الإحداث لانفكاك الجماعة، فهو ليس متصلا بالجماعة في المكان، وصلها اسمها صلاة جماعة. نعم. والواجب كما هو معلوم المتابعة، الواجب في الائتمام والاقتداء المتابعة، وتحرم المسابقة، تحرم المسابقة، ويكره التأخير إلى أن ينتقل الإمام إلى الركن الذي بعده، يكره التأخير، وتكره الموافقة، أن يوافق الإمام في ركوعه ورفعه فيتفق معه. هذا ظاهر السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا. فالفاء تدل على التعقيب، إذا ركع فاركعوا، ولم يقل فإذا ركع فإن ركع ثم اركعوا بثم الذي تدل على التراخي، ولم يقل واركعوا إذا ركع وكبروا إذا كبر حتى يقال بالموافقة كما قال به بعض أهل العلم. فالواجب ما ذكرنا من المتابعة. والأحوال أربعة: إما مسابقة فهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو وجهه وجه حمار، وهذا وعيد يدل على التحريم. والموافقة وهذه تكره وخلاف الأولى، والمتابعة وهي المتعينة، والتأخير يكره إذا ترتب عليه أن ينتقل الإمام من الركن الذي انتقل إليه وهو والمأموم لم يصل إليه بعد، كان يرفع من الركوع والمأموم لم يركع بعد، ما حصل المأمور به في قوله وإذا ركع فاركعوا. ما الذي يفعل؟ يستدرك، لكن لا يتعمد هذا. لو ركع الإمام وهو نسي أن يركع أو ما سمع الإمام حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإنه يتدارك يركع ويرفع ويستتم المتابعة للإمام. فإن ركع أو سجد أو قعد أو قام قبل إمامه عامدا أثم وبطلت، للحديث الذي ذكرنا بأن التأثيم والبطلان. إن ركع أو سجد أو قعد أو قام قبل إمامه عامدا آثما أثم وبطلت. ما الذي يبطل؟ تبطل الصلاة أو يبطل الإتمام؟ إذا سبق الإمام ونوى المفارقة صحت صلاته، لو سبق الإمام ونوى مفارقة الإمام صحت صلاته وكانت صلاة منفرد، لأن الأنصاري لما أطال بهم معاذ تعجل، سبق معاذا وركع وسجد وسلم ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذ ولم ينكر عليه. فإذا فعله عمدا وأراد ونوى المفارقة صحت صلاته، وأما إن نوى البقاء لإتمام فصلاته باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو سار يسابق الإمام في أمر ورد فيه الوعيد وناون الاقتداء، وهذا لم يحصل منه، فيستأنف الصلاة إذا حكم ببطلانها. إن حصل المسابقة جهلا أو سهوا كما ذكر يعود للمتابعة، وإن لم يعد بطلت الركعة التي لم يتابع فيها. ولا يأثم لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم. نعم. وهذا يحصل في السهو، يحصل أن يقوم المأموم من السجود، قد يحصل بالسهو أو بالخطأ، يظن أن الإمام قام من سجوده وهو لم يقم بعد، لأن الإمام أطال وهو ظن أنه قام وما سمعه، فإذا قام ثم تبين له أن الإمام لا زال ساجدا يعود ويحتمل عنه هذا الإمام هذه الحركة الزائدة في صلاته، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة في الأعذار المسقطة لوجوبها خمسة، وما في معناها: يعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه وخائف ومؤذن ومتأذن.
هذه الخمسة أو الستة على الصحيح أعذار، وقد يقاس عليها ما هو مثلها في الإعذار. المرض هذا بإجماع يسقط الوجوب العيني، ويجوز للمريض أن يتخلف عن الجماعة، وهذا قد وجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرض وفاته، تخلف عن الصلاة عن صلاة الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا وقع أياما. كذلك وقع منه ذلك لما سقط عن فرسه وجحش ساقه، صار يصلي في البيت، وربما جاءه بعض الصحابة وصلوا معه في المشربة، ولم مع قرب المسجد وإمكان التحامل والنزول، لكنه أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم فترخص. فمتى ما وجد المرض وكانت في حضور الجماعة مشقة على المريض، إما بتأخير برئه أو بزيادة مرضه فله أن يتخلف، ويزيد تأكيد تخلفه إذا كان مرضه معديا، وهذا سيأتي في عذر الإيذاء. المعذور الثاني من يدافع الأخبثين، أقيمت الصلاة وهو محتقم ببول أو بغائط واستغرق وقت قضاء حاجته وقت أداء الصلاة، فإنه يعذر ولا يأثم. كذلك من حضره طعام وهو يشتهيه بهذين القيدين، ما هما؟ حضور الطعام وتعلق النفس فيه. أما إذا كان الطعام لا زال على النار وسيأخذ وقتا حتى تنقضي الصلاة فإنه لا يعذر، أو وجد الطعام وقدم لكنه لا يشتهي أو نفسه لا تتعلق به. وهذا فيه نص من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وسواء كان الطعام عشاء أو غداء أو إفطار صوم، وسواء شرع فيه ثم أقيمت الصلاة أو أقيمت الصلاة قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه ثم تعلقت نفسه بالطعام فإنه يعذر. وما هو وجه السنة هذه أن يقدم الطعام على الصلاة؟ تحصيل الخشوع، لأن لب الصلاة في حضور القلب، فلو صلى وهو محتقن أو مشتهي الطعام ومتشوش ما اتصل بالله عز وجل حق الاتصال. وفي هذا دليل على أن المصلي يأخذ بالأسباب التي تعينه، سواء في طهارته، في لباسه، في طيبه، في مكانه من المسجد، من المسجد الذي يختاره الإمام الذي يختاره، كلها كل وسيلة يمكن أن تحصل له الخشوع وحضور القلب في الصلاة يسلكها، لا يقامر بصلاته، يصلي في أي مكان، يصلي وراء أي إمام، يصلي في أي مسجد. يعني بعضهم يصلي في مثلا في مساجد تكثر فيها الروائح، أو مساجد ضيقة، أو مساجد شديدة الحر أو شديدة البرد، همه فقط أن يؤدي الصلاة وينصرف منها. لا، بقدر الإمكان أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على حضور القلب والخشوع واستثمار هذا المقام العظيم بين يدي الله عز وجل. كذلك ممن يعذر الخائف، سواء خاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله فإنه يعذر، أو خاف من ملازمة غريم له، أو خاف من سلطان، أو خاف من حيوان، أو خاف من هوام، أو خاف من الظلمة، أو خاف من شدة البرق والصواعق، فمتى ما خاف فإنه يعذر لقاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا وجدت المشقة خفف على المكلف، ولأنه مع الخوف لا يحصل مقصود الخشوع والطمأنينة وحضور القلب في الصلاة. كذلك يعذر المؤذي بمرض معدي، كما مر مع المسلمين في أزمة كورونا، يعذرون بالتخلف عن الصلاة حتى لا يؤذي الأصحاء، من به جرب، من به طاعون، من به شدة زكمة وإنفلونزا، يتخلف عن الجماعة. بل لو قيل بعدم جواز حضوره دفع للأذى عن المسلمين لكان أولى. من يتأذى الناس بروائح جسده أو روائح ملابسه، كالذي يعمل في المطاعم والمطابخ والمجازر وعمال البلدية، عمال الورش، يتأذى الناس منهم، فهؤلاء يعذرون يصلون وحدهم أو يصلون جماعات في محلهم، ولا يحضرون ويؤذون المسلمين. ولذلك لما كان بعض الصحابة يأتي، وكانوا كما قالت عائشة أصحاب مهنهم وهم القائمون على أعمالهم، كانوا يأتون من العموالي ولهم روائح في أبدانهم وملابسهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلف عن الصلاة بسبب هذا. ومما يدل على هذا منعه صلى الله عليه وسلم من أكل من الثوم أو البصل، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزل مسجدنا. ولا يختص هذا بمسجده الشريف المسجد النبوي، بل بكل مسجد لوجود العلة. وقال عليه السلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ملائكة الذين يحضرون الصلاة في المساجد. وأما القرين فإنه لا انفكاك منه، لا انفكاك منه، وهذه الأكلة لا يقال بتحريمها. كذلك من يدخن هذا يؤذي ويسقط عنه، يحرم عليه التدخين ويمنع من حضور الجماعة، يمتنع ويفوته الأجر، وقد يأثم لأنه تعاطى السبب المحرم الذي حال بينه وبين حضور الجماعة. أما آكل الثوم والبصل فأكلها مباح، لأنه سلم أباح أكلها ولم يقل لا تأكلوها لتمنعكم المسجد، وإنما قال من أكل فلا يقربن مسجدنا أو مصلانا. كذلك المتأذي من الإمام أو من المؤذن أو من أحد المصلين أو من حيوان أو من غير ذلك، إذا كان يحصل له أذى يعلمه الله عز وجل أو يتأذى بشدة الحر أو شدة برد أو بمطر أو بسيل أو بثلوج أو بأعاصير ورياح، فإنه يرخص له. قد دل على هذا الأصل العام أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الليلة المطيرة أن يصلوا في رحالهم، وأمر المنادي أن ينادي بذلك في جملة الأذان، قال ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، وكان يأمر المؤذن بذلك. والرحال هذا في السفر، وكذلك لو وقع هذا في الحضر فإن المؤذن يقول صلوا في بيوتكم ولا حرج، ودين الله يسر كله، وما جعل علينا في الدين من حرج والحمد لله، وهذا من سماحة هذه الشريعة. وهذه الرخص حتى لو وجد الأسباب التي قد ترفع عنه الأذى، كما لو وجد سيارة تنقله إلى المسجد فإنه لا يلزمه بل يسقط عنه الوجوب مطلقا، أو وجد بينه وبين المسجد مظلة تحميه من مطر إلى أن يدخل المسجد فله أيضا يتخلف. والدليل على هذا أن حجرة عائشة رضي الله عنها بجوار المسجد، يعني لو فتح باب الحجرة دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جمع أخذ بالرخصة. والأدلة عامة، يعني حتى لو وجدت الأسباب التي قد يرفع بها الأذى عن نفسه أو عن غيره كما تقدم. هذه بعض الأعذار، وقد أوصلها بعضهم إلى 40 عذرا، لكنها في جملتها ترجع إلى هذه الستة، ويمكن أن يقاس عليها ما هو شبيه بها في التخلف، وبقدر ما يستطيع المؤمن أن يكون راكعا مع الراكعين فهو أولى في حقه استثمارا لما بقي له من عمره في هذا العمل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وذرياتنا من مقيم الصلاة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارفع درجاتنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن والدينا وعن مشايخنا وعن من أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب أو أحببناه فيك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.